إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد انتهينا من مقدمة أطلنا فيها لبيان بعض الحقائق التي ينبغي أن يعلمها المسلم عن فريضة الجهاد في سبيل الله تعالى، وكنا قد بينا التعريف الصحيح للجهاد، ومن خلال ذلك التعريف وضعنا بعض أو وقفنا بعض الوقفات. اتضح لدينا كثير من الأمور أن الجهاد، وخاصة هذا الأمر الذي نركز عليه، أن لفظ الجهاد والقتال أيضا أعم مما يتصوره المسلم، لا يكفي، ليس بمجرد السلاح المادي فقط، ولكن هو الدائم منه دائما هو السلاح العلمي. فالدعوة إلى الله بالعلم والحجة والبرهان تعتبر أيضا من الجهاد في سبيل الله تعالى. وإلى تكلمنا عن ضرورة الدعوة إلى الله تعالى هذه الأيام، وأن ما نبش عن أرضية المسلمين، ما أخذ من المسلمين من مبادئهم وأخلاقهم وديانتهم وعقائدهم، لا يمكن استرجاعه إلا بالدعوة. هذا الغزو الفكري الذي انتشر لا يمكن نزعه إلا عن طريق الدعوة إلى الله تعالى والتعليم والتربية والتزكية وغير ذلك من الأشياء. إلى ذلكم الحين تبقى الأمة الإسلامية تدفع فاتورة غالية جدا وثمنا باهظا، تدفع بملايين أرواح أبنائها إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى لها من أمرها. والجهاد في سبيل الله شأنه شأن كل العبادات، لا بد له من شروط، لا بد له من أركان، لا بد له من واجبات يعلمها المسلم. لا يمكن لأي مسلم أن يفعل شيئا من دين الله تعالى إلا عن علم وإخلاص، والإخلاص هو الشرط الأساس، ثم العلم الذي يوجه هذا الإخلاص وهذا العمل، هذا يوجهه الوجهة الصحيحة. فهناك أحكام ينبغي أن يعلمها المسلم، خاصة إنسان يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله تعالى ويبقى دائما يحدث نفسه بهذا الأمر، فلا بد أن يعلم أحكامه، خاصة على الأقل مبادئ لا يمكن أن يجهلها مسلم. تصور مثلا إنسان يحدث نفسه بالجهاد ولا يدري ما معنى أو كيفية صلاة الخوف، مو عيب؟ عيب كبير. يعني يعرف صلاة الخوف كيف يصلي، يعني في حالة القتال وش دير، وتستنى هاك ما تصليش. فلا بد المسلم أن يعلم أحكام وآداب وواجبات وفرائض وشروط الجهاد في سبيل الله تعالى. فأول ما نبدأ به قبل شرح أول حديث وهو الرباط، بدأ المصنف رحمه الله بالتحدث عن الرباط في سبيل الله تعالى، وسيأتي شرحه وبيان بعض أحكامه. لكن قبل ذلك كله لابد من تتمة لموضوع الجهاد في سبيل الله تعالى، لابد من وضع أشياء. بينا كثير من الأشياء من خلال مقدمتين، إن شاء الله ما تنساهمش. فأول شيء نبدأ به هو حكم الجهاد في سبيل الله تعالى، حكم الجهاد. فاختلف العلماء في حكم الجهاد في سبيل الله تعالى على ثلاثة أقوال معروفة لدى الفقهاء، لدى العلماء في كتبهم. القول الأول أنه فرض عين، أن الجهاد فرض عين، أي يجب على كل مسلم مستطيع، مثل الصلاة مثل الصيام، فرض عين. إذا وجد سبب الجهاد قالك فرض عين. وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، هذا كنا قد رأيناه في سورة البقرة، هذا الخلاف لدى أهل العلم كنا قد أشرنا إليه في تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قول سعيد بن المسيب إنه فرض عين على كل مستطيع عليه أن يجاهد. إذا وجد الجهاد كل الناس لابد عليهم أن ينفروا في سبيله. وبه قال بعض الشافعية رحمهم الله قالوا بأنه فرض عين أيضا، واستدلوا بعمومات النصوص. طبعا ما من نص ورد فيه الأمر بالجهاد إلا وقالوا هو فرض عين، مثل الصلاة أقيموا الصلاة، وش تفهمها؟ وش فهم فرض عين؟ خلاص قال لك وجاهدوا في سبيل الله فرض عين، لا يفرق، والذي يفرق عليه الدليل. هكذا يقول من هذه النصوص قوله تعالى الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لاحظ أمر انفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، فقال مثله مثل أقيموا الصلاة. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. وش كنت فهمت من كلمة كافة؟ ماذا تفهم؟ قاتلوا المشركين كلهم صح؟ كنت تقول قاتلوا المشركين كلهم، هو يقول لك لا قاتلوا المشركين كلكم، كلكم قلبها لك، قاتلوا المشركين كلكم أي كافة أنتم كلكم، يعني قلبها عليك. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كما يقاتلونكم كافة، كما يقاتلون كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ولا ريب أن التفسير الأول هو الصحيح، كافة أي قاتلوا المشركين كافة كلهم، قاتلوا المشركين كلهم حتى يخضعوا لحكم الله تعالى. القول الثاني، القول الثاني أنه مندوب، الجهاد مندوب، وجد سببه فمندوب إليك تذهب لتجاهد. ونقل هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعطاء والثوري رحمهم الله تعالى أجمعين، وكذلك ابن شبرمة كذلك قال بأنه مندوب. كيف يعني الجهاد مندوب؟ يعني صار مستحب، مثله مثل السواك، مثله مثل صلاة النافلة، يعني مثله مثل صيام النافلة اثنين خميس هكذا. فالحق أن هذا القول، هذا القول لا يمكن نسبته إلى عالم، لا يمكن أن ينسب إلى عالم، فضلا أن ننسبه إلى التابعين، فضلا أن ننسبه إلى ابن عمر رضي الله تعالى، لا يمكن أن يقول ابن عمر مثل هذا. ولكن يمكن توجيه هذا القول، نجد له مخرجا لماذا قال هذا القول، كما بين ذلك الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في أحكام القرآن. شوف يعني كيف العلماء يناقشون مثل هذا الكلام. قال لك يحمل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مندوب في حالة ضيقة جدا، في حالة ضيقة جدا، كون المسلمين كثير العدد، عددهم كثير، يكفي ويكفين ويكفون ويكفون، وعدتهم كثيرة قوية، تبهنا، و هناك كفار في منطقة ما، في منطقة ما، هل يجوز قتالهم، هل يجوز قتالهم ابتداء، هل يجوز قتالهم ابتداء، يعني الإنسان يروح يقاتلهم، حبيت تقاتلهم أو يضع أو يعطوا الجزية كذا، إما أن يعطوا الجزية أو يقاتلوا، والعدد كافي، عدد المسلمين كافي. قال لك هنا، هنا العدد كافي والعدة كافية وقتال الكافرين هنا، يعني الذين لم يعتدوا عليكم، لم يعتدوا عليكم، فقالوا هنا يندب قتالهم، قال هنا يندب قتال هؤلاء الكافرين. طبعا هذا تخريج الجصاص في الحقيقة ضعيف نوعا ما، لذلك أولى الأقوال يقال أن ابن عمر لم ينقل، لم يصح عنه هذا، لأنه صح عنه أنه قال مثل قول الجمهور أنه فرض. القول الثالث فرض كفاية، أن الجهاد فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية كثيرا ما يخلط الناس فيه، يقول لك فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لا مش هذا هو فرض الكفاية، فرض الكفاية إذا سقط إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لا يمكن، إذا قام به عدد يكفي لازم تقيد، إذا قام به عدد كافي، عدد كافر سقط عن الوجوب عن الآخرين، الإثم لا يأتمن. مثال يعني. مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة غسل الميت أي واحد يغسله هو واجب، غسل الميت واجب، غسل الميت غسل الميت واجب، دفن الميت واجب، فهم تكفين الميت واجب، صلاة على الميت واجبة المسلم. هذا قال أحكام. الآن لم ميت، احنا نسمع أنه مات فلان وحيد لا يوجد من يغسله ولا من يكفنه ولا من يدفنه، هنا قال قاع من يسمع عنه من سمع به آثم قاع يدل إثم. لكن لو قام واحد أو اثنان قاموا بتغسيله، قاموا بكفنه بتكفينه، قالوا بدفنه والصلاة عليه، لا سقط عن الباقي. مثل طلب العلم، طلب العلم فرض على كل مسلم، لو قام به عدد صح العدد ما يكفيش، كما اليوم حالتنا اليوم طالب العلم موش يكفي، يعني العلماء ما في بزاف، ما كاش بزاف في بلادنا، كاين دعاة ما كاش بزاف، يعني يعدون على الأصابع. فهنا لابد واجب على المسلمين من كانت له قدرة أن يكون طالب علم، فأجابكم مسألة طالب علم يعني باش تكون يعني داعية إلى الخير وكذا، هذا أمر يعني توفيق من الله، يا ربي سبحانه يوفقك، ماشي يعني بذكائك ولا بشطارتك ولا، هذا توفيق من الله. كاين انسان من الاول يظهر عليه علامات النبوغ، تظهر عليه علامات النبوغ يعني لا باس، هذا فرض عين، فرض عين عليه الان، واجب عليه الان يتعلم باش يعلم الناس، فرض عين يعني لو كان ما يتعلمش يأثم، مفهوم؟ اما اللي مش قادر، مره واحد مثلا تقول له يقول لك شوف يا اخي طالب علم ان شاء الله موجود، لكن يعمل 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 يبدا يعمل مثلا في البيطون، يعمل في هذه الاشياء، ما يقدرش، يوم يحبس يومين يحبس، وكان لم اخلق لي هذا، وصدق ولم يخلق لي هذا، كان انسان يعني يوم يومين ما يقدرش، مثله تماما يحكي لي يقول له والله صدقت. تعرف ليش؟ كاين ناس يعملون، ربي يفتح عليهم في العمل، محمد يعمل ما شاء الله، تقول له ارواح يا سيدي نبداو نطلبوا العلم، نقراو كتاب في النحو او نقراو كتاب في الاصول، يومين يهرب. وش تقول له؟ يقول انا لم اخلق لهذا. كاين ناس خلقوا للعمل، وكاين ناس خلقوا للبذل بالمال، كاين ناس خلقوا للبذل بالعلم، هؤلاء الناس القادرون على الفهم، قادرون على التعلم، فرض عين عليهم انهم يكونوا دعاة الى الله. صح؟ علاش نقولنا اليوم فرض عين؟ لانه العدد موجود قل، اقل من القليل، ما تقدرش توصف، اقل من القليل جدا، يعني قليل جدا العدد. فالان الانسان اللي قادر أو آثم كما يتعلمش. كذلك الجهاد نهضت، جاء دخل العدو أو كما سنرى دهم العدو أرض المسلمين، ما يستطيع هؤلاء أن يصدوهم، ما يستطيع، قام به البعض ولا لا؟ قام جماعة من المسلمين لقتال هؤلاء الكافرين، قام به البعض، على قول من يقول إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني واحد ما في الإثم، هم يقتلون ويذبحون، تبا فيه مقاومة لكن غير كافية، يظن أنه قد نجا من الإثم، العدد لا يكفي، حتى يكفي العدد تاع المقاومة الكافرين، ها هنا نقول صار الجهاد فرض كفاية، هناك نقول صار الجهاد فرض كفاية. إذن الجهاد فرض كفاية، وش معناتها؟ فرض على الأمة كلها، فرض على الأمة كلها كلها، إذا قامت به طائفة تكفي سقط على الباقين، فهم هو مع الأول الخطاب يتنزل على الأمة كلها حتى يقوم به البعض ليسقط عن الباقي. فهمنا ما معنى فرض الكفاية؟ صح. الغرض منه إيجاد الفعل، إيجاد الفعل الكافي، مش الغرض منه أنه كل واحد يفعلها. صح. هذا القول قلنا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء يعني من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والحنفية وغيرهم، قول السلف، قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا فرض كفاية، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، نذكر منها ستة أدلة. أولا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نص وما كان المؤمنون لينفروا كافة، النفير على مش يطلق، النفير على وش يطلق؟ على الجهاد في سبيل الله، نفير جهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، طائفة من كل فرقة منهم تنفر طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني الله عز وجل يقول لعباده ما كان المؤمنون ليخرجوا إلى الجهاد كافة، بل تخرج منهم طائف من كل فرقة طائفة كافية، طبعا تخرج منهم طائفة علاش؟ لتبقى طائفة تتفقه في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا نحن نعلم تفسير الشافعي لهذه الآية، تفسير الشافعي هذه الآية يحمل النافير هنا على طلب العلم، لكن الصحيح كما بيناه في دروس تفسير سورة آل عمران بينا أن المقصود بالنفير هنا هو النفير إلى الجهاد في سبيل الله. إذن كأنه يقول الله عز وجل ما صح، لا يصح، كما احنا نقول ما بيليق، لا يصح ولا يستقيم أن يهب جميع أفراد الأمة القادرين على الجهاد للغزو، لا يصح هذا، لما في ذلك من ضياع من وراءهم من المؤمنين، ومن ترك نشر العلم بينهم والسعي للرزق وحرث الأرض الذي لا يقوم الجهاد إلا به. مفهوم؟ لابد أن تبقى طائفة تباشر العمل، يعني مثلا اليوم يقوم الجهاد في سبيل الله، جاء الأمة يعني خلاص الأعمال المصالح الأخرى تتعطل، ها؟ مصالح الأخرى تتعطل، المساجد تغلق، المؤسسات تغلق، هذا تتصور أنتم هذا؟ كيش أقوم تصوروا الجهاد؟ يعني خلاص تعطل كل المساجد، جيت حوس عليها راح يجاهد، قامت صلاة الوقت على الصلاة ماش ما نصلوش، راح يجاهد الإمام، كيف راح يجاهد مصر؟ لازم يبقى إمام هنا مؤذن يؤذن للصلاة، مفهوم؟ المصالح الأخرى، مصالح الأخرى مثلا من زرع الأرض، من حرثها، من الصناعات، هذه لابد أن تبقى، لماذا؟ بها قوام، بها قوام الحياة، بها تقوم حياة المؤمنين من أطفال ونساء الذين لا يجب عليهم الجهاد، من يقوم عليهم؟ لابد أن تبقى طائفة. تعليم هؤلاء الباقين من يعلمهم؟ شوف يعني قيمة العلم، لأجله الله عز وجل أسقط الجهاد على من؟ قالوا أنت عندك عذر، ريح ما تروح، أبقى علم، فضل العلم يعني يبقى يعلم الناس أحكام دينهم، يستفتونه في هذه الأشياء. هاوش مات الآية، ما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن مش نستنبط أنه فرض كفاية، لو كان فرض عين يسقط كل شيء لأجله، مفهوم؟ فرض كفاية يقوم به عدد كاف. والآية الثانية قوله تعالى، وهذه أصرح في الدلالة، لا يستوي، سيأتي معنا سورة النساء التنبيه إلى هذا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي. طبعا هذه الآية أول ما نزلت هكذا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، يعني القاعد ماشي كما اللي خرج للجهاد، والأعرج يستوي معه، ها؟ عبد الله بن مكتوم مش كان أعمى، ضرير، فذهب وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أن الله قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ما يستوون، فبكى، فنزل لأجله قول الله تعالى غير أولي الضرر، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير اللي عندهم ضرر كالأعراج كالأعمى، هذا اللي عندهم أعذار، غير أولي الضرر. جيد، إذن اللي راهم قاعدين وهم من أولي الضرر يستوون مع المجاهدين في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، وش قال؟ ما قطعت مواديا ولا شعبا إلا كانوا معنا. قالوا من؟ لماذا هم بالمدينة وراهم معنا؟ قالوا أنهم حبسهم العذر، عنده عذر، أعمى، أعراج، هذا. جيد، إذن لا يستوي القاعدون من المؤمنين وهم أولو ضرر، أولو ضرر يستوون مع المجاهدين، غير أولي الضرر لا يستوون أبدا، لا يستوون مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لك وش يقول الله عز وجل؟ قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. على القاعدين أولي الضرر ولا غير أولي الضرر؟ غير أولي الضرر فضلهم الله عز وجل عليهم بدرجة. أما أولي الضرر قلناهم سواء. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الشاهد أين هو؟ وكلا وعد الله الحسنى. عليه منه يتكلم على القاعدين غير أولي الضرر، وعدهم شيء حسنى، والأخرين المجاهدين وعدهم الحسنى، لكن شكون أفضل؟ المجاهد. لو كان الجهاد فرض عين، لو كان الجهاد فرض عين، هل يقال إن القاعدين وهم غير أولي الضرر لهم الحسنى؟ لا يمكن، فهم لا يمكن أن يقال هذا فيهم. فدل هذا على أن القعود مع وجود الكفاية لا إثم فيه، ما دام أنه لا إثم فيه إذن فهو فرض كفاية. هذه الآية مقنعة كثيرا. الدليل الثالث وما رواه مسلم، وسيأتي معنا في كتاب الجهاد من صحة الترغيب والترهيب هذا الحديث، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان قبيلة، بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، بعث لهم خبر ليخرج من كل رجلين رجل. أما قال في القبيلة بني لحيان كاين 100 رجل، شحال يخرجوا؟ 50. كاين 1000 يخرجوا 500، صح. ثم قال للقاعد، قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، كان له مثل نصف أجر الخارج. يعني لو كنت تخلفه وتنفق على أهله، تحرسهم، تنفق عليهم، وهو خرج جاهل، فلك مثل نصف أجره. هو قعد باختياره ولا لا؟ إيه لو كان آثم لما أخذ شيء، ما دام أنه غير آثم دل على أن الجهاد فرض كفاية، يبقى واحد دائما يخلف، يبقى ناس يخلفون. رابعا ما رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. أباك جهز إنسان غازي، تعطي له الأكل الزاد نتاعه، تعطي له مثلا في وقت الفارس تعطي له فارس وسلاح، كأنك غزوت، جهزوا برك. قال ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، خلفه في آل فقد غزا. هذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية، ما دام أنه قال له تحب ترياح تخلفه معلش. كذلك الدليل الخامس من السنة العملية، من السنة العملية يعني بلا قول، ندرس السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، فتجد أنه كان يخرج في بعض الغزوات ولا يخرج في بعضها، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في بعض الغزوات وكان لا يخرج في بعضها ويبقى في المدينة تارة أخرى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في جميع الغزوات، فهذا يدل على أنه فرض كفاية. ومن النظر سادسا، دليل نظر يعني من القياس، فنحن سبق وأن رأينا لماذا شرع الجهاد، لماذا شرع الجهاد؟ للقتل، للدعوة، للقضاء على الكفر، مو للقتل. ليه يقف طريقنا؟ انت اللي يقف في الطريق، لازم نزيلك. مثل الشوكة مثلا، انت تريد اصلاح ارض، انت تريد اصلاح ارض تحب تسقمها باش تعبدها للناس يمشون، فتلاقيك مثلا شوك وعوسج وغير ذلك منه، واش دير؟ تزيلها. ما يجيش يقول لك لا تقطع شجرة، ايه بان نقطع الاسلحة يا اخي، انا لابد من تعبيد الطريق للناس مصلحة، وهؤلاء يقفون أمام طريق الدعوة إلى الله. فهنا المعنى الذي قام لأجله سوق الجهاد هو الدعوة إلى الله تعالى وإعلاء كلمة الله، هذا هو المقصود. فإذا قامت به طائفة من المسلمين وأدت هذا الفعل يعني أعلت كلمة الله فقد حصل المقصود. يعني أنت الله عز وجل مش تعرفه أن أهم شرط هو الجهاد لإعلاء كلمة الله باش يحكم بما أنزل الله، هذا هو المقصود، باش ناس يخضعوا تحت الحكم بكتاب الله صح. إذا قامت به طائفة وحصلت هذا المقصود فلا بأس، يكفي. هذا كله يدل على أنه فرض كفاية، وتجدون هذه الأقوال وهذه الأدلة منثورة في المبسوط، طبعا عند الفقهاء كلهم، المبسوط للسرخسي في الفقه الحنفي، عندك الكافي لابن عبد البر في الفقه المالكي، عندك حواشي تحفة المحتاج في الفقه الشافعي، عندك المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي، وعندك بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه المقارن في الجزء الأول صفحة 396. الشاهد أنه إنسان شوف يعني كيف يدرس، أول شيء عرف مراحل الجهاد، مذكرين مراحل الجهاد سنعود إليها، لماذا شرع الجهاد، متى يكون، متى يحرم، متى يجوز، متى فهم، هذه عرفنا. الآن حكم الجهاد العام أنه فرض كفاية، متى قام به عدد يكفي سقط عن الباقين، هذا بالأدلة. هذه الآن تنبيه لا بد منه، تنبيهان أو نديروا تنبيه على أمرين أو تنبيهان. التنبيه الأول يا أخوانا، لا بد أن نعلم شيئا مهما، خلاص عرفنا الحكم العام للجهاد، قد يصبح الجهاد فرض عين. يعني وكان ما تروحش يجب جي لي يا سلام عليك، مش ما تخرجش مع الجيش، مش ما كان عندي شغل، عندي لك العادل، الحمد لله العادل كافي، العادل راويك فيه. لا يجب عليك الآن فرض عين. أيها علاش أنا ما حضرتش معنا أنت الدرس ترغيب وترهيب، قال لنا فرض كفاية. لا 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 لا، تلخش خرجت في نص الحلقة دار تنبيهين ما كنتش كانوا تنبيهان ما كنتش معنا. التنبيه الأول، قد يصبح الجهاد فرض عين على كل قادر، طبعا نجيش واحد يروح للمرأة يقولها واجب عليك الجهاد أو الطفل، كل قادر، وذلك في ثلاث حالات، في ثلاث حالات يصير الجهاد فرض عين. الحالة الأولى عند استنفار الإمام، إذا استنفر الإمام الأمة قال اخرجوا كلكم، قادر طبعا، إذا قالوا اخرجوا كلكم لا يجوز لأحد أن يتخلف، قادر، أو عينه قال محمد بن عبد الله يخرج معنا في الجيش، يجب عليهم يخرج، ما يجيش يقول لا لا ما تلزمنيش بشيء لم يلزمني الله إياه، الجهاد فرض كفاية لا تلزمني به، لا نستنفرك الإمام. الدليل الأول من كتاب الله تعالى قوله الآية التي رأيناها، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذه دليل الأول، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، حاجة الأولى. ثاني دليل الثاني في الصحيحين من حديث ابن عباس، كلكم تعرفوا هذا الحديث، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة، يعني من مكة، من دار مكة كانت دار كفر وكان واجب عليهم الهجرة كما سيأتي بيانه في سورة النساء، كان واجب على كل واحد يهاجر صح. وتعرفوا القصة، إنسان الذي كان ذاهب إلى السوق والتقى بأحد المسلمين، هل نزل شيء، شو مسكين مسلم يكتم إيمانه، هل نزل شيء في المدينة؟ قالوا نعم، نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يموتوا عاصين، ناس يموتوا عاصين، عاصي يفعل بزاف محرمات، يضرب بزاف طاعات واجبات، يموت عاصي، توفاهم الملائكة لما يجوا يقبضوا الروح تاعها فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما كناش قادرين نبينوا شعائر الله عز وجل وهذا. إيوة. ألم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض كنتوش قادرين تسافروا وتهاجروا في أرض تستطيعون فيها إقامة شعائر الله؟ إذن فلما نزلت والمفروض يروح يدي ما اشتراه إلى بيته، فمن ثم اشترى ناقة إلى المدينة مباشرة، لم يرجع إلى بيته، البيت ما رجعش، خاف يموت. واحد كان مريض نزلت هذه الآية سمع بها قال الآن احملوني إلى المدينة، اصبر لا أخشى أن أموت وأنا هنا. عجيب، امتثال عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما افتح مكة صارت مكة دار إسلام، قال لهم يوم افتتح مكة لا هجرة بعد الفتح، مش معناتها لا هجرة ما خلاص الهجرة أغلقت خلاص أغلق، لا الهجرة باقية إلى يوم القيامة، الهجرة باقية مادام كاين كفر وإسلام طاعة وعصيان لا بد من الهجرة. لكن المقصود أو يخاطب أهل دار ولا دار إسلام، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد إن وجد ونية على هذا الجهاد، نية على هذا الجهاد، يعني سنرى الإنسان يحدث نفسه بهذا الشيء بهذا الغزو هذا يحدث نفسه. قال بعدين وإذا استنفرتم فانفروا، شوف هاو تشاهد وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا نادى الإمام الناس واجب عليهم كلهم الإجابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح وفي هذا الحديث وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام، وجوب الخروج في الغزو على من عينه الإمام، لازم عليه خروج إذا عينه الإمام، لأن الإمام أدرى الحاكم أدرى بهذا. عرفنا الحالة الأولى شو متى يجب الجهاد فرض عين، متى يصير؟ عند استنفار الإمام هو الأصل فرض كفاية يصير إذا ناداك الإمام. الحالة الثانية ويويحنا من الحالة الثانية إذا داهم الكفار أرض المسلمين، إذا داهم الكفار أرض المسلمين وجب على تلك البلاد التي داهمها العدو قتالهم، وجب الجهاد. ما يجيش واحد من هذه البلاد يقول أنا لا أقاتل جهاد فرض كفاية، لا الآن دخل العدو بلادك يجب عليك الآن. قال الله تعالى يا أيها قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ما يلونكم أقرب إليكم من غيركم. فمثلا تجب مثلا داهم العدو بلدة من البلدان، أول واحد يجب عليه أن يقاتل هؤلاء الكفار هم أهل تلك البلدة، ثم مكفوش من يليهم، ثم مكفوش من يليهم، وهكذا. فهم لاحظنا يعني للأسف هذا في حق في هذا الفقه إسلامي، لكن إذا صارت يعني انطلاق العدو انطلاقه من يليهم من أرض المسلمين فمشكلة يعني. فهم هذا هنا يعني ما تصيبش كاك شدير يعني ما تصيبش كاك تحل المسألة، قال غطي الباب وغلق الباب وروح. فهم إذا هذا مهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فإن لم يكفي العدد وجب على من يليهم أيضا إلى أن يكفوا شر الكافرين. قال طبعا في حاشية ابن عابدين، يقول في حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي، وهذا ابن عابدين يعني كتابه جيد، يقول في الجزء الرابع صفحة 26 بعد 100 مسلمة خلتش بدأ يتكلم عن مسألة خلافية، مسلمة سبيت غزاوة وسبيت يعني أسرت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر. وجب على أهل المغرب، شوف من المشرق إلى المغرب، وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم تدخل دار الحرب. إذا ادوها لدارهم دار الحرب هنا اختلف، ما لم تدخل دار الحرب. إذا دخلت دار الحرب قال هنا والمصالح هنا، وتشوف يعني إذا كان قوة تضربون أضربوا، لما كانش قوة ترجع. وقال القرافي في الذخيرة، القرافي المالكي، هذا القرافي ومالكي على شو يستدل به ابن عابدين، لأنه عاش في العراق كان متأثر بالحنفية. قال الخرافي يجب على من لهم قوة، إذن هنا ولث الأمر تعلق بالقوة، يجب على من لهم بقوة اتباعهم، اتباع هؤلاء الكافرين لأخذ ما في أيديهم من النساء والذراري وإن دخلوا دار الحرب. حتى ولو دخلوا دار الحرب دخلوا دخل معهم حتى تجيب النساء والذراري هنا. فهم لاحظ شيء عجيب، يعني صار فرض عين إذا داهم الكفار أرض المسلمين ولم يستطيعوا تخليص أنفسهم منهم. وهذا بإجماع الفقهاء، ما فيش خلاف، فيش خلاف، يعني قال ما فيش خلاف، صح. الحالة الثالثة، قلنا الأصل في الجهاد فرض كفاية. انت لا ما كان له دكاك مريض كتب إن شاء الله ندوك معنا. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وقد يتعين على كل مسلم إذا استنفره الإمام أو داهم الكفار دار المسلمين أو حضر الصف. حالة الثالثة إذا حضر الصف، جيت للصف مثلا سلمكم أنا نحام جان أباك بلي أفرض كفاية العدد كافي، ما ليش حاب نرى بقتال في سبيل الله، تروح هكذا حضرت جاء العدو وخلاص وقف العدو والعدد كافي وقف العدو، أنا عندي شغل وغيره مثلا، مو بالضرورة أن يكون خاف ولا ذكر ذكر شغل ولو كان قال عبد بلي خالتي راهي مريضة وما نحندي لها يبسة يسب لك أي يبسة يك خالتك مات أنا ما بكش لها في حياتي يبدأ يخلطها بر. فهنا حضر الصف يا أخي، شوف يعني شوف أحكام الجهاد إنسانكم ما يعرفهاش يتوه. هنا في هذه اللحظة غير يجي العدو حضر الصف وليت مقابل العدو، واجب عليك عينا ولا فرض عين عليك تريح. فهم. والدليل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، مطلق إذا لقيت فئة فاثبت. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا جيد فلا تولوهم الأدبار، بلك تعطيهم بظهرك أباك ظهرك ظهرك، ما تحتك تتحدث معه واحد تحدث معه مباشرة ما تعطيهمش ظهرك، فلا تولوهم الأدبار. فهم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال معليش أو متحيزا إلى فئة معليش صح في غيرة حياته فقد باء بغضب من الله عياذ بالله. هذا شكون اللي راح حضر الصف وعاود ولا، تخيل اللي ما راحش كاع مشكلة، وخاصة كي يكون فرض عين. فهنا يقول الله عز وجل إذا حضر الصف واجب لا توليه طبر، إذن صار فرض عين، وهذا أيضا بإجماع الفقهاء بإجماع المفسرين، صح. بل إن الله تعالى قد جعل التولي يوم الزحف من الكبائر، من الكبائر. يستفاد من الآية يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إلا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نستفيد منه أنه يجوز تولية الظهر في حالتين، في حالتين اثنين مهمة. الحالة الأولى التحرف للقتال، مش معنى كلمة التحرف منين جاية؟ من الحرفة، من الحرفة التحرف. إذن هنا راهي مسألة تكتيك حربي، مسألة تكتيك حربي. ما يجيش واحد يقول لك لا توليهم الضبور، لا لا، احنا ما نلعبوها فارين، تلعبها فار هارب حتى يتشجع العدو ثم تكر عليهم، تقوم عليه بالكر. ها ليش يقول لك الفر والكر؟ يحسن الفر والكر، ها يكرم يفرم، ها يحسن الفر لكن وراه كر، ماشي ميفر. قال ظهر تفصلت لي الكلمه الكر طاحت، ما كانش ماشي مكتوبه عندي، ما ميفر ميكر، لابد الكر والفر مفهوم هذا. اذا هذا يسموه شو؟ التحرف، حرفه تكتيك للقتال. الحاله الثانيه، الله عز وجل والله لطيف بعباده، يعلم منا أننا ربما أخذنا بالظاهر مكاش تحرف ماله ماشي عد، يعلم منا ربما أخذنا، وأراد أن يبين في هذه المواطن. نفس المسلم غالية عند الله عز وجل، نفس المسلم غالية عند الله عز وجل، عادك لي شراها وإلا علاش يشتري؟ شو واحد يشتري حاجة ما تسواش؟ سن يشتري حاجة منيحة، لذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إذا بدلتوا عليها تغلب. أما إذا عصيت بها ربي سبحانه فهي أرخص من ذبابة، أرخص من ذبابة. واحد ما زاني محصن يقتل، قاتل النفس يقتل، لائط يقتل، فهم كان أعمال يقتل لأجلها سبحان الله. قال الله اقتلوه، النفس غالية المسلم، نفس غالية عند ربي سبحانه، بل هي أغلى من الكعبة كما قلنا. الكعبة شتو الكعبة ما أغلاها وما أعظمها وما أقداسها عند الله؟ مسلم نفسه غالية، هذا النفس ربي سبحانه يراعيها. قال لا إلا متحالفا للقتال، إحنا يبين في مثال المواضع باش ما تروحش نفس المسلم هكذا. إنسان إياد إنسان يعرف من يحط النفس نتاعه هذه أين أغلى شيء تملكه الآن، ثاني يبدلها في الله عز وجل. الآن التحرف للقتال تكلمنا عنه، أو متحيزا إلى فئة. الحالة الثانية التحيز إلى فئة، وما معنى التحيز إلى فئة؟ أن إذا علم المجاهدون، إذا علم المجاهدون أنه لا طاقة لهم بقتال العدو، لا طاقة لهم بقتال العدو، إما لكثرة عددهم وقلة عدد المسلمين، أو لكثرة عدتهم وقلة عدة المسلمين، في شيء، فهنا يجوز للمسلمين أن ينحازوا إلى أين؟ إلى فئة ناصرهم، أقرب المسلمين إليهم، أقرب جيش إليهم يجيبوه، مفهوم؟ مش يروحوا لديارهم يهربوا لديارهم، لا، يذهبون إلى معقل من معاقل المسلمين ليستنفروهم معهم. قال يا أخوانا غولوا العدد ما هوش كافي، العدة ما هيش كافي، مفهوم؟ تبهنا، هذا الذي نص الله تعالى عليه، هذا الذي نص عليه، تحيز إلى فئة باش تجيبهم يقاتلون معك، ما كاش ارجع. لذلك هذا مهم، قيد الشيرازي رحمه الله تعالى الشافعي، قيد القول بأن الجهاد يصير فرض عين إذا التقى الصفان. وش قال الشيرازي؟ قال هذا إذا كان العدو، إذا كان العدو ضعفين على المسلمين، أما لو كان أكثر من ضعفين فيجوز لهم تولية الظهر. هذا مهم جدا. إذن يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، من يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا فيها فقد باء بغضب الله، إلا في حالة ما إذا كان، إلا في حالة ما إذا كان متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، أو كان عدد الكفار ثلث أضعاف، ثلث أضعاف من المسلمين، فهنا يجوز لهم يهرب، وضعفين لا يفرون، لا يفر. وسيأتي الكلام عن القلة والكثرة في فصل، نعقد له فصلا كلام عن القلة والكثرة، مهم جدا هذا. صح. التنبيه الثاني، قلنا هناك تنبيهان. التنبيه الثاني أن أحكام الجهاد هذه، أنه فرض كفاية ومتى يتعين، هذا في الجهاد بالمعنى الفقهي، الجهاد الخاص هو مقاتلة العدو باش بالسلاح. أما الجهاد العام الذي رأيناه الجهاد العام الذي فسر به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما كلمة الجهاد، فهذا فرض عين على كل مسلم. جهاد النفس، شو واحد يقول ماشي فرض، فرض عين على كل مسلم أن يجاهد نفسه. إذن فعليه أن يعد لهذا الجهاد عدته، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الشبهات. يعني شوف صورة البقرة، يعني لو كان تقرأ ملخص شي نهار يعني نعطيكم ملخص صورة البقرة باش وصل، حتى قال لهم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم حتى تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بدأ بذكر الإيمان بالغيب وهذه الأمور هذه، بعد ذكر لهم أعداءهم من المنافقين واليهود، بعدين ذكر الشبهات الخطيرة التي طرحها اليهود، مسألة القبلة، مسألة النسخ، مسألة لا. ثم إذن لما نجحوا في هذا الابتلاء العظيم، نجح المسلمون في هذا الابتلاء على القبلة، أكرمهم الله عز وجل بالتخفيف في الدية والصيام، فهمنا؟ فلما أكرمهم بالتخفيف كانوا من الشاكرين، عندئذ صاروا أهلا لأن يجب عليهم القتال. فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، يعني مو بس هكذا. لذلك ننتقل إلى النقطة اللي بعدها، متى فرض الجهاد في سبيل الله، متى فرض الجهاد في سبيل الله. سبق وأن رأينا من قبل مراحل الجهاد، مراحل فصلنا القول فيه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنه مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى محرم، متى؟ في وقت الضعف، في وقت الضعف محرم على المسلمين يقاتلوا بالضعف، وهذا فصلنا فيه القول بالأدلة الكثيرة، وأن هنا يبقى جهاز الدعوة رفعا وتربية المسلمين وتوعيتهم وإخراج الناس. يعني لما ما تشوف الناس ما شاء الله كيما أكشود المجلس ما شاء الله إنسان يفرح كي تسيبوا في الصبح هذا ما شاء الله عارف اللي لباس أو بدل خيرا، أما الناس نزلهم في ضلال مبين، يملؤون الملاعب، يملؤون المقاهي، يملؤون هذه الأشياء وتنادي فيهم بالجهاد، فهذا ضلال مبين. يعني راك شوف راك في مستنقع، أنا أقول في مستنقع، يعني جهل عظيم. سأل لابد عليه أن يحمي هذه الأمة بالعلم، يعلمها، يرجعها إلى طريق الله عز وجل ولا يأس ويعمل. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الإذن بالقتال، إذن بالقتال المعتدي، والآية التي نزلت في هذا هي سورة في آية الحج، أذن للذين يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون، أذن للذين آمنوا، تفضل أذن للذين آمنوا، أذن الذين يقاتلون في سبيله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادر. هذه أول آية. طبعا لماذا؟ لأن القرطبي رحمه الله يقول بأن أول آية في القتال هي آية البقر، آية البقر، والجمهور يقول بآية الحج، أذن للذين يقاتلون. أما الآية الثالثة تاع سورة البقرة هذه جاءت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه فيها الأمر باش بقتال من يقاتل. الأولى أنك تدافع على نفسك، مع الأول ما فيش دفاع، مع الأول حر من القتال أصلا. الحالة الثانية لا، دافع عن نفسك، أذن أنك تقاتل، أضرب. الحالة الثالثة لا، قاتلك الله اشعل مع الحرب، تبقى وإن لم يهاجمك انت هاجمه، تقاتل من قاتلك تهاجمه. المرحلة الرابعة وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا مراحل الجهاد. شوف الآن متى فرض، متى صار فرضا، صار فرض في السنة الثانية للهجرة. وطبعا السنة الثانية للهجرة حملت لنا كثيرا من الأشياء الواجبة مثل الزكاة، الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة كما تعلمون، الزكاة فرض في السنة الثانية للهجرة، الجهاد في سبيل الله فرض. شوف يعني أمور كثيرة شرحها ربي سبحانه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كون دولة، كون مجتمع مسلم،
صارت الفرائض تنزل عليه. المقام الأول كان في مقام التربية، تربية التربة. زيد هنا إذا فرض في بأي آية فرض؟ كان يقال بسورة التوبة، بسورة التوبة، نعم، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كان يقال بسورة التوبة. لكن جمهور العلماء وهو الأقرب، هو الأقرب أنها فرض، أن الجهاد فرض باش بآية البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا رجحنا هذا؟ لأن سورة البقرة تقدم على سورة التوبة. سورة التوبة من أواخر ما نزل في القرآن، تعرفوا أنها من أواخر ما نزل في القرآن الكريم، لكن البقرة من أول ما من أوائل ما نزل في المدينة، إذن في السنة الثانية للهجرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: طبعا يكفي إن شاء الله الوقت، تطرق إلى يكفي. طبعا بدأ رحمه الله تعالى في الكلام في الترغيب في الرباط، الرباط في سبيل الله تعالى، الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى، وذكر حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله تعالى، رباط يوم في سبيل الله تعالى خير من الدنيا وما عليها. الحديث الأول حديث سهل بن سعد الساعدي عنكم، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا الحديث رواه، قال رحمه الله، رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وطبعا هو الحديث في الحقيقة رواه البخاري والترمذي وغيرهم، ولكن لم يروه مسلم بهذا اللفظ. أعيد الحديث: رباط يوم، ما معنى الرباط؟ الرباط في اللغة العربية قبل كل شيء، الرباط من مأخوذ؟ من الربط ولا لا؟ فلماذا بأول بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن الرباط؟ مو قال كتاب الجهاد بدأ بالرباط لأن الرباط ثابت، هذه العبادة على الرباط ثابتة في حالة الحرب ولا في حالة السن، في حالة الضعف ولا في حالة القوة. مثلا يأتي عدو يداهن، اضرب، لا لازم تحرس العدو في حالة الضعف، تخليش يدخل، مش في حالة الضعف يعني يدير واش حبيت، لا داهم، إذا داهمك فلا تدعه. المهم بدأ بالرباط، لماذا؟ لأنه ثابت، لأنه ثابت يبقى حتى في حالة السن، ما كانش قتال يبقى، ومأخوذ من الربط، والربط هو بمعنى الربط المعروف، وهو عقد الشيء حتى لا ينحل. شوفوا منه عقد الشيء حتى لا ينحل، كأنه ترك حبي لازم هذا المكان، صح؟ لما تربط انت الناقة تاعك او تربط السيارة تاعك، السيارة تربط مثلا، تربط الناقة تاعك بشيء، لماذا تربطها؟ لألا تتحرك، لتداوم على هذا المكان، لتلازم هذا المكان، صح؟ والرباط والمرابطة إذن فهي الملازمة. تقول العرب كما حكاه ابن فارس رحمه الله تعالى، ابن فارس عنده كتاب معجم مقاييس اللغة، كتاب عجيب في اللغة، يقول: تقول العرب: ماء مترابط، أي دائم لا ينزح، مهما تدي منه كاين ماء، ينبوع مثلا والبئر، مهما تدي منه شفته يقعد في مكانه، صح؟ كاين ماء لا ينزح، يعني تدي منه يطلع، تدي منه يطلع، هذا ماء لا ينزح. قالوا: ماء مترابط. لماذا سموه ماء مترابط؟ لأنه ثابت لازم، لازم. ثم استعمل كلمة الرباط كانوا يربطون الخيل، استعمل في ربط الخيل، استعمل في ربط الخيل على الثغور، على الثغور، وذلك لصد العدو في حدود الحدود المسلمين. ثم أطلق الرباط على ملازمة الثغور سواء كنت على خيل ولا على رجليك، أطلق على الراكب والماشي ملازمة الثغور مو بالضرورة الخيل. صار الرباط كتما كلمة الرباط، إذا شو هي ملازمة الثغور؟ ثغور المسلمين، الثغور هي الحدود التي بيننا وبين الكافرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، هو الذي ذكره الشيخ الألباني في تعليقه، الرباط بكسر الراء وبالباء الموحدة الخفيفة، الرباط ملازمة المكان الذي بين الكفار والمسلمين لحراسة المسلمين منهم، هذا التعريف الفقهي، ملازمة المكان الذي بين الكافرين والمسلمين، شو هو الحدود، لحراسة المسلمين منهم من العدو. فهمت ما الرباط؟ الرباط، وهذا فضل عظيم، فضل شطر الفضل الذي لا يمكن تصوره في الرباط. والأصل في الرباط، في مشروعية الرباط وفي الترغيب في الرباط، طبعا هذا الفضل تعرف من يدركه، طبعا هو وإن كان شبيه بالحراسة، لأنه لن لازم الإنسان ينوي الرباط، لازم ينوي عبادة، هم الذين يؤخذون مثلا إلى الخدمة الوطنية مثلا، فهذا يبيت يحرس يوم يومين ثلاثة، يبيت يحرس سبيل، هذا لو ينوي الرباط يدي الأجر، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، عشان لابد يستحضر هذا الأجر، يخدم مو أو يخدم دينه، أو يخدم دينه، لأن حراسة حرمة المسلمين وأعراض المسلمين ودين المسلمين وبيضة المسلمين هذا من أهم القربات، عليه أن ينبه، نبه إنسان لما يسمع إنسان رايح هذا خلاص كتب عليه هذا الأمر، فينبهه يا أخي إذا أكلت بهذا فتذكر أحاديث الرباط في سبيل الله أفضل من يبيع لك الأجر هذا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا واجب عليك تصبر، صح واجب عليك تصبر، لكن العدو أيضا يصبر، العدو يصبر يا أخوانا، ما كنتش تشوفه يعني العدو رو يصبر ليل ونهار، ناس قلنا جاو سنة 73 74 يعيش لك في الجبال وفي الصحراء، خلى الدنيا وما فيها في بلاده، وجاء بلاد المسلمين من 73، هذا تقارير التنصير الواردة، ها تقارير التنصير الواردة، هو وزوجته، هو وزوجته يأتي إلى بلاد المسلمين ويبقى عايش في الصحراء ليتكبروا المسلمون عنها، أنا عايش في الصحراء أنا عايش في، ويبقى يعمل في خفاء وينشر عقيدة التنصير مع الأيام، حتى كونوا اليوم مراكز، مراكز يعني مراكز، وصاروا يبنون كنائس تضحية 30 سنة 40 جابت نتيجة، ما يهمنيش ما يهمنيش. ذكرت لكم مرة أنفقوا 75 مليون دولار في بعض البلدان في الخليج، يعني خاصة في الجزيرة العربية يركزوا عليها، طبعا 75 مليون دولار يعني ماشي ماشي مبلغ يعني، قال تقدر تحسبه تعي تحسبه، تصور هذا 20 سنة بعدين 75 مليون دولار 20 في خلال 20 سنة، داروا تقرير لم يجدوا أحدا تنصر إلا شخص في البحرين في حفلة عظيمة داروا النصر، واحد في خلال 20 سنة 75 مليون دولار، واحد تفرحوا له دليل على النصر، لأن الواحد هذا راح يجيب لنا غيره، إما يهضر معاه ولا بمجرد ما تسمع الناس أنه تنصر يدخل لهم الشك في الدين تاعه، يقول هذا باش تنصر معناتها هذا شوف خاصني يكون مثقف، وكذا باش يقول نصراني معناتها مع الحق النصارى، شو هذا بلا مهضر، خليك يبدا يهضر، خليك يبدا ينشط في بلاده، شعبك دايما هدية، حط لهم ناس منهم إذا حبيت تأثر، حط ناس منهم، هذه قديما كانوا يبعثوا للقاصين واليسير، أما الآن مثلا مؤتمر تاع قولوا رادوا. واش قال لهم؟ قال لهم كفانا هذا العمل الصبياني هذا، تبعثوا لهم؟ لا، خلوهم يجوا عندنا نعلموهم نبعثوهم. علاش؟ والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا، والى مدين اخاهم شعيبا ياثر، بعث من عندهم يدخل بينهم ياثر. لاحظتم هذا قاعد على جلواش الصبر، صبرون بذل. اذا واش قالنا ربي سبحانه؟ ما تصبروش برك، لا صابروا، يعني صبرهم، صابرهم يعني غلبوهم بالصبر. سبحان الله، فلماذا هم يعملون 40 سنة وما يسألونش عن النتيجة؟ وإحنا علاش نستعجل النتيجة؟ علاش نستعجل النتيجة؟ لماذا؟ شو المانع يعني كي نصبر 40 سنة وش فيها؟ وبعدين يظهر تظهر ثمار بإذن الله تعالى. الإنسان صبروا وصابروا. وبعدين قال لك ولكن كونوا أذكياء، رابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. تفضل رابط، روح رابط الدين، اي اربطوا خيلكم. رابطوا، خاطر قلنا دائما رباط مرابطه فعال مفاعله جهاد مجاهده وغيره، تدل على وقوع الفعل من اثنين. انت كي تقول قتلت زيدا، ماشي كما قاتلت زيدا، قتلته اي قتلته، قاتلته بمعنى هو كذلك قاتلني. فرابط بمعنى وقوع الفعل من اثنين، اي اربطوا خيلكم على الثغور كما يربط اولئك خيولهم على الثغور، كل منكما يستعد لضرب صاحبه، كل منكم يستعد لضرب الاخر. هما مربطين، ثم كذلك اربطوا ولا يؤمنون، يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. هذا قول جمهور العلماء. وخالف ابو سلمة بن عبد الرحمن، خالف ابو سلمة بن عبد الرحمن وقال ان الايه نزلت في الرباط الذي هو بمعنى انتظار الصلاه، لانه انتظار الصلاه رباط، لما تنتظر تصلي الظهر مثلا تنتظر الى العصر، من العصر احيانا للمغرب، او خاصه يكثر هذا طبعا بذكر الله، مو باللغو واللغط، ها بذكر الله مو باللغو واللغط، قاعد رباط من رباط، لا يجلس من المغرب الى العشاء كذلك، هذا رباط مرابط. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن انما الايه تعني هذا النوع من الرباط، وهو انتظار الصلاه بعد الصلاه. دليله قال لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو حتى يكون رباط. النبي صلى الله عليه وسلم في وقته لم يكن يهاجم الاعداء حتى نقول ان هنالك رباط، لم يكن هناك غزو حتى يكون هناك رباط. واحتج ايضا بما جاء في صحيح مسلم وغيره، الامام مالك وغيره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يوما: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اشياء تمحو الخطايا، مثل الممحات تمحي الخط، تمحو الخطايا ويرفع به الدرجات. فقالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أي اكتمام، هذا وش معناته؟ أسبغ بمعنى أتم، ومنه قوله تعالى: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن، أي أتمه. إسباغ الوضوء أي إتمامه، يعني الماء لابد أن يلمس جميع الأعضاء التي أمرت بغسلها، مش يعني بدك السرعة ولا بدك الخوف من الماء البارد، ولا تصير يعني كأنك تحدد في مشوار ولا مش نادر في وضوء، لا لا، إشباغ الوضوء تتمه على المكاره، وأنت تكره هذا الفعل شاق، خاصة كان برد شديد، تتمه إشباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد، عارفوا كثرة الخطى إلى المساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع قوم من بني سلمة راحين يقربوا إلى المسجد، قال لهم: يا بني سلمة خطاكم آثاركم تكتب دياركم تكتب آثاركم، إلزموا دياركم تكتب آثاركم. ونزل لأجلها قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال السلف: آثارهم بمعنى خطاهم إلى المساجد. سبحان الله عجيب. إذن قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. ثم ختمها بالمسك فقال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذن شو بستدل أبو سلمة